أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام والحديث في تعريف علم الأصول، وكنا قد وصلنا إلى الإشكال الثالث والملاحظة الثالثة من الملاحظات التي ذكرت على التعريف المشهور. وخلاصة هذا الإشكال كانت أن التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار، إذ من الواضح أن مسائل علم اللغة مغايرة وخارجة عن علم الأصول، بيد أن التعريف المذكور علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قد يدخل أو يدخل بعض مسائل اللغة، وعليكم السلام ورحمة الله، يدخل بعض مسائل اللغة كظهور جملة من الألفاظ، لأن ظهور هذه الألفاظ في معانيها مما يساعد في الوصول إلى الحكم الشرعي، فهو يمهد لاستنباط الحكم الشرعي. وللتخلص من هذا الإشكال، كما تقدم معنا، ذكر المحقق النائيني أننا نضيف إلى التعريف قيدا وهو الكبروية، يعني أن تكون القاعدة كبرى في قياس الاستنباط الأخير، يعني القياس الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. وأورد عليه السيد الشهيد، إذا تتذكرون، أن هناك جملة من القواعد الأصولية لا تكون كبرى في قياس الاستنباط. مثل ماذا؟ مثل الظهورات، كل أبحاث صغرى الدليل الشرعي، هذه صغريات أصلاً لأنها تحتاج إلى حجية الظهور. وكذلك الحال بالنسبة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، عليكم السلام ورحمة الله، كذلك الحال بالنسبة لهذه المسألة، فإنها أيضاً تقع صغرى ولا تقع كبرى في قياس الاستنباط. وعلى هذا الأساس لم يرتضي السيد الشهيد بجواب المحقق النائيني. وصل الكلام إلى جواب آخر عن هذه الملاحظة، وهو جواب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي ماذا قال؟ ضابط المسألة الأصولية والتعريف الصحيح أن نضيف إلى تعريف المشهور هكذا نقول: العلم الأصول هو العلم بالقواعد التي تستقل في الوصول إلى الحكم الشرعي، أو تكفي لوحدها للوصول إلى الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ هذا الضبط اللي ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كما مر معنا أيضا في الدرس السابق، أورد على هذا الكلام، قال: أيها السيد الخوئي، ما هو مرادك من أنها تستقل أو لا تحتاج إلى ضم قاعدة أخرى؟ هل مرادك أن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تكفي في كل الموارد دائما لوحدها تكفي لاستنباط الحكم الشرعي؟ هذا هو مرادك؟ أم أن مرادك من ذلك أنها تستقل ولو لمرة واحدة في استنباط الحكم الشرعي، يعني يمكن أن يستنتج منها لوحدها حكم شرعي؟ ما هو المراد؟ إذا كان مرادك الأول فهذا غير تام. ليه؟ لأن معظم القواعد الأصولية تتوقف على ماذا؟ على قواعد أصولية أخرى، يعني كل صغريات الدليل الشرعي تتوقف على ماذا؟ على حجية الظهور. وكل حكم شرعي مستنتج من الروايات فهو متوقف على الظهور وعلى حجية الصدور التي هي حجية خبر الثقة. فأين هي هذه القاعدة التي تستقل في كل الموارد؟ وكما قلت لكم سابقا أن هذا بعيد عن ظاهر عبارة السيد الخوئي، مش هذا هو الاحتمال الذي يريد. والاحتمال الآخر، إن قلت أن مرادي أنها تستقل ولو لمرة واحدة في استنباط الحكم الشرعي، فيقول السيد الشهيد جوابا عنه، يقول: هذا يبقي التعريف غير مانع. لما؟ باعتبار أن هناك حالات ولو نادرة يتوقف فيها الحكم الشرعي على قاعدة لغوية، كما لو كان الدليل قطعي السند أنت تقطع بصدوره لجهته، يعني غير صادر للتقية، كل شيء تمام، متوقف فقط أن تعرف معنى الكلمة، معنى لفظة الصيد. حينئذ هذه استقلت لمرة واحدة في الوصول إلى الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس نتيجة الملاحظة الأولى أنه ما أضافه السيد الخوئي إلى التعريف لا يجدي في حل المشكلة. هذه خلاصة الملاحظة الأولى. المشكلة كانت في دخول قواعد اللغة في التعريف. سيد الخوئي قال أن تستقل لوحدها، سيد شهيد يقول له هذه الإضافة لم تستطع أن تحل المشكلة. تمام؟ نأتي إلى الملاحظة الثانية. السيد الخوئي وجه إلى نفسه نقدا، قال بناء على ما ذكرته. طبعا إذا تراجع كلام السيد الخوئي هو لم يوجه لنفسه نقدا، ولكن يمكن أن نبين المطلب بهذا السيناريو حتى نكون دقيقين. يعني السيد الخوئي وجه إلى نفسه نقدا أنه ضابط المسألة الأصولية كما قلنا أن تستقل في الوصول إلى النتيجة الفقهية، صح أم لا؟ طيب ماذا نفعل بصغريات الدليل الشرعي؟ يعني ظهور صيغة أفعل في الوجوب لا تفعل في الحرمة، أدوات العموم في العموم، الخلو عن القرينة في الإطلاق، الجملة الشرطية في المفهوم، كل هول. فإن هذه كل هذه تتوقف على قاعدة أصولية أخرى، وهي قاعدة حجية الظهور. وعلى هذا الأساس يكون الضابطة غير ضابطة. يجيب السيد الخوئي عن هذا النقد الجواب عنه بأن حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية. ليش ليست من المسائل الأصولية؟ يقول لأن حجية الظهور مفروغ عنها وثابتة قطعا جزما لم يخالف فيها أحد، ولذلك تكون هي خارجة عن مسائل علم الأصول. تمام؟ وعلى هذا الأساس لا يرد الإشكال برأي السيد الخوئي. السيد الشهيد توقف عند هذا النقد والجواب في الملاحظة الثانية. يقول السيد الشهيد قاعدة حجية الظهور قاعدة أصولية. لما؟ يقول لأن ضابط القاعدة الأصولية ينطبق عليها. ما هو ضابط القاعدة الأصولية؟ أن تكفي لاستنباط حكم شرعي. وقاعدة حجية الظهور تكفي لاستنباط حكم شرعي، صح أم لا؟ ويا أيها الأستاذ، يا أيها السيد الخوئي، ليست الضابطة في كون المسألة أصولية أو خارجة عن علم الأصول أنه وقع الخلاف فيها أو لم يقع الخلاف فيها، وإنما الضابطة في مكان آخر. ولو قلنا معا بأن المسألة الأصولية هي المسألة التي وقع الخلاف فيها، فينتج من ذلك تال فاسد. ما هو؟ لاحظ معي، أنت عندما تريد أن تعرف شيئا ماذا تريد من التعريف؟ أمرين، أن تعرف حقيقة الشيء وأن تميزه عن غيره. الآن إذا أردت أن تعرف هذا القلم الأسود، ما هو هدفك من التعريف؟ أن تعرف حقيقته وأن تميزه عن غيره، صح أم لا؟ فالمراد والمطلوب من التعريف هذان الأمران. تمام؟ طيب في تعريف علم الأصول، عندما عرفنا علم الأصول نريد أن نميزه عن غيره من العلوم وأن نعرف حقيقته، فالمطلوب من التعريف أن يعطينا هو بنفسه الضابطة، لا أنه يقول لنا الضابطة في مكان آخر. تمام؟ ولكن إذا التزمنا بمقالتك أيها السيد الخوئي، فيلزم من ذلك أن يكون تحديد كون المسألة أصولية أو غير أصولية غير مستفاد من التعريف. وإنما مستفاد من مسألة أخرى، أنه هل وقع الخلاف فيها أو لم يقع الخلاف فيها. وبعبارة ثانية، صيرورة المسألة واضحة أو مسلمة لا تميزها عن سائر مسائل العلم الواحد، وإنما تقول في العلم الذي هو علم الأصول هناك مسائل واضحة وهناك مسائل وقع الخلاف فيها. كون مسألة من المسائل لم يقع الخلاف فيها، هذا لا يخرجها عن علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ ولو قلنا إن الضابطة هي عدم الخلاف، فإنه سيلزم من ذلك التالي الفاسد الذي ذكرناه، وهو أن يكون مقياس المسألة الأصولية لا يتحدد من التعريف، وإنما يتحدد من شيء يأتي بعد التعريف الذي هو البحث الأصولي. يعني حينئذ كأنك تريد أن تقول أنا أعرف أن المسألة الأصولية، أن المسألة أصولية أو غير أصولية، أنظر أنه هل اختلفوا فيها أو لم يختلفوا فيها. هذا أين أعرفه؟ عندما أبحث في علم الأصول. وإذا أردنا أن نعمق المطلب، وحدة من الملاحظة، إذا أردنا أن نعمق الفكرة أكثر شيئا ما، تعرف يا أخوان ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن علم الأصول عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن المسائل الداخلة في عملية الاستنباط ولم يبحث عنها في علم آخر. ما أدري إذا أنت شو عم تقول أنت؟ علم الأصول قواعد الأصولية هذه ضابطتها، والعبرة بالخلاف وعدم الخلاف. جيد؟ شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أي مسألة واقعة في طريق الاستنباط، مش أنه عندي علم مستقل له موضوع وله وله هو علم الأصول. لا، علم الأصول عبارة عن العلم الذي ننظر في عملية الاستنباط. هذا الطرف بحثه علم اللغة، هذا الطرف بحثه علم الرجال، بقي جملة من الأطراف لم يبحثها أحد، هذا هو علم الأصول. وبتعبير بعضهم أن علم الأصول يصبح جامع الشتات. واضح بالعمق؟ هذا مرد كلام السيد الخوئي. مع أنكم تلتزمون أن علم الأصول لا هو علم قائم بنفسه مستقل وليس جامعا للشتات. خلاصة الفكرة حتى نطبق العبارة، فإذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أخرج مسألة حجية الظهور عن علم الأصول لوضوحها وعدم الخلاف فيها. السيد الشهيد توقف عند ذلك، يقول مجرد الوضوح وعدم الخلاف لا يصلح قاعدة وضابطة لإخراج مسألة من المسائل عن علم الأصول وإدخالها في علم الأصول، لأن الخلاف وعدم الخلاف لا يأتي من نفس التعريف، وإنما يأتي من رتبة متأخرة عن التعريف. فمعنى ذلك أن ما ذكرته من تعريف ليس تعريفا، تعريف ناقص، لأن المطلوب من تعريف العلم أن يبين لي الضابطة وأن يبرز لي من جهة أخرى ماذا؟ تمييز مسائل هذا العلم عن مسائل غيره. واضحة الفكرة يا أخوان أو مشوشة؟ واضحة؟ تمام؟ نستطيع أن نطبق. وثانيا، أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور. بنعرفه. طب والإشكال وين؟ وهي يعني قاعدة حجية الظهور أصولية. لما؟ لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية. مجرد عدم الخلاف لا يخرجها عن كونها أصولية. لاحظ هذه النكتة هون. لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. هذه العبارة معناتها اللي كنا عم نقوله، أن الخلاف وعدم الخلاف في أي مسألة من مسائل العلم إنما يأتي في رتبة متأخرة عن تحديد ضابطة دخول المسألة في العلم أو خروجها عن العلم. أما أن تجعل أن الضابطة هي نفس الخلاف فهذا معنى أنك معناها أنك لم تعرف العلم ولم تبرز ضابطة لهذا العلم. لاحظت كيف؟ طبعا دخل في علم الأصول ما ليس من علم الأصول. خوش؟ الآن وصل بنا الكلام إلى آخر نقطة في بحث التعريف. السيد الشهيد بالنتيجة الملاحظة الأولى السيد الشهيد قبل الجواب عنها، والملاحظة الثانية أيضا قبل الجواب عنها. بقي الملاحظة الثالثة، لم يرتدي جواب المحقق النائيني ولم يرتدي جواب السيد الخوي، صح؟ فحينئذ تعريف المشهور ترد عليه الملاحظة الثالثة وهي دخول مسائل علم اللغة. طبعا مثل ما قلنا أنه فيه دخول مسائل علم الرجال، ولكن السيد الخوي ما سيد شهيد ما تعرض لها في هذا المطلب. تمام؟ طب ما هو التعريف المقترح أيها السيد الشهيد؟ التعريف الذي يذكره السيد الشهيد يا أخوان يبتني على نكتة تقدمت في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. إذا تتذكرون في الحلقة الأولى والحلقة الثانية الذي ركز عليه السيد الشهيد هو فكرة العناصر المشتركة. قال في عملية الاستنباط هناك عناصر خاصة وهناك عناصر مشتركة، وضابطة العنصر المشترك أن يكون هذا العنصر لا بشرط من ناحية المورد، يعني لا ينطبق في مورد دون مورد. يعني مثلا حجية الخبر مش إنه هي تنطبق في باب العبادات ولا تنطبق في باب المعاملات، حجية الظهور لا تنطبق في باب العقود ولا بالمقابل تنطبق مثلا في باب الإيقاعات، لا، حجية الظهور حجية الخبر هي لا بشرط من ناحية الموضع الذي تنطبق فيه. طبعا الموضع لابد أن يكون الموضوع موجودا فيه، صح أم لا؟ مش تقول لي أنه ما الآية ما فيها حجية الخبر، يقول لك مسالبة بانتفاء الموضوع القضية، صح أم لا؟ ففي كل مورد فيه خبر نحتاج إلى حجية الخبر، في كل مورد فيه ألفاظ نحتاج إلى حجية الظهور. فهذه تكون عنصر مشترك وقاعدة مشتركة. وعلى هذا الأساس هون السيد الشهيد ماذا يصنع؟ يقول الضابط الصحيح لعلم الأصول هو أنه العلم باستنباط العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. إذن العلم بالعناصر المشتركة، لفظة العناصر المشتركة هي التي نستطيع من خلالها أنه ماذا؟ أن نتهرب من الإشكال الثالث، لأن لفظة الصعيد ليست عنصر مشترك، ظهورات الألفاظ ليست عناصر مشتركة وإنما هي عناصر خاصة. لاحظتم؟ هي عناصر خاصة، يعني هي بشرط شيء إذا صح التعبير، بخلاف ظهور صيغة افعل. ظهور صيغة افعل هيثما وجدت صيغة أمر فإنها تنطبق في أي باب من الأبواب، بخلاف ظهور لفظ الصعيد فإنه عنصر خاص. تمام؟ نعم. لم تعد عنصر مشترك، نحن الضابطة أن تكون عنصر مشترك بشكل عام، تحطه؟ يعني عنصر مشترك عملي، وإلا أنت عم تأتينا بعبر عنا بالمنطق قضية بشرط المحمول، صح أم لا؟ يعني كأنك عم تقول الطالب بشرط كونه ناجح ناجح، يعني الطالب الناجح ناجح، عم تقول شو؟ المسألة التي فيها لفظة صعيد تحتاج إلى ظهور لفظة صعيد، مش هيك؟ هذه كأنها قضية بشرط المحمول ولا تكون منتجة. واضح كيف؟ هذا الذي يذكره السيد الشهيد في تعريف علم الأصول، وفي هناك ذيل طويل للكلام لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. لا يحافظ على الكلية، هو إذا بتتذكروا بالملاحظة بالملاحظة الثانية الأولى فكيف دفعها؟ قال المراد بالحكم الشرعي جعل حكم شرعي على موضوعه الكلي، هكذا دفعها. ففسر الحكم الشرعي الوارد في تعبير المشهور بماذا؟ بالجعل الشرعي، فحافظ على لفظة جعل شرعي في تعريف المقترح له حتى يحافظ على هذه الكلية. الآن نأتي إلى العبارة، طبعا العبارة أيضا فيها شيء يحتاج إلى تأمل، وهذا كثير جدا في الحلقة الثالثة، بعض التعبيرات التي يصعب معرفة المراد منها، مش صعب من ناحية التركيب اللفظي ولكن يصعب معرفة المراد منها. قال نقرأ أول شيء بشكل سلس، نرجع نوقف عند العبارة. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم الذي المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. الذي يمكن الوقوف عنده يا أخوان أن سيد شيخ قال والأصح في التعريف، الأصح أفعل تفضيل، أفعل التفضيل شو مقتضاها؟ أن يكون هناك اثنين شغلتين، صحيح وأصح. عندما تقول هذا أطول من هذا، فالأول له طول والثاني له طول، وطول الثاني أكثر من طول الأول، أليس؟ فما هو معنى هون والأصح في التعريف؟ ما أنت تعريف المشهور اعتبرته غير تام باعتبار ورود الملاحظة الثالثة عليه، تعريف المحقق النائلي اعتبرته غير تام باعتبار ماذا؟ عدم كفايته لحل الملاحظة الثالثة. تعريف السيد الخوئي أيضا اعتبرته غير تام، فما هو معنى ليش الأصح؟ واضح؟ ايه تفضل. إيه هذا موجود في علم النحو، بس على الأدلة في علم النحو يستخدم أفعل التفضيل في بعض الأحيان لتعيين لا للتفضيل، للتعيين لا للتفضيل، هذا موجود، ولكنهم يقولون أنه خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني يعني بعبارة ثانية اللي بده يقوله الشيخ هكذا، بعبارة ثانية كأنه في باب التعريفات، أنا كنت حابب أعلق شوي صغيري على باب التعريفات بشكل عام، في باب التعريفات بشكل عام التعريف يتوقف على معرفة الفصل الحقيقي مثل ما تقدم معكم بالمنطق، شايف؟ التعريف التام بالحد التام هو تعريف بالجنس والفصل، الإنسان حيوان ناطق، وهناك قرأتم أن هذا التعريف للإنسان إنما يكون صحيحا فيما لو كان الفصل الحقيقي للإنسان وماذا؟ الناطقية، شك؟ ولما كانت معرفة الفصل الحقيقي للأشياء متعسرة متعذرة علينا، الله بيعرف الفصول الحقيقية للأشياء، صح أم لا؟ فإن أي تعريف من التعريفات لا نستطيع أن نقول هو الصحيح، فذاك التعريف المشهور وإن ابتلي بإشكال إلا أن فيه جهات صحيحة، هذا اللي بتحاول تقول، لاحظتم؟ والتعريف الذي نذكره نعم هو بلحاظ بالنسبة إلى ذلك التعريف أفضل، فهو لم يبتلى ببعض الإشكالات التي ابتلي بها ذاك التعريف، هذا كأنه الشكل. وهناك احتمال آخر في تفسير هذه العبارة يا إخوان، أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحثه لم يتبنى هذا التعريف، وإنما تبنى تعريف هذا وزيادة، عمقه بعد أكثر لهذا التعريف، هذا التعريف المقترح من قبله لم يتبنه في بحثه، فكأنه يريد أن يقول أن الصحة للتعريف المختار في الحلقة الثالثة هي صحة نسبية وليست صحة تامة، خاصة أنه في بحثه في البحوث في الجزء الأول صفحة 31 قال عندما ذكر ذاك التعريف الذي تبناه ماذا قال؟ والصحيح في التعريف. لاحظتم كيف؟ طبعا تعريف الذي يتبناه سيد الشهيد النهائي حسب الموجود في البحوث، علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، هذا الذي يتبناه نهائيا ليخرج علم الرجال وعلم اللغة. كل تعريف أنا بلكن مسألة هلا هون اللي بدي أعلق فيها. لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بحث يكرره في معظم مسائل علم الأصول، صاحب الكفاية يطرح مسألة بكل مطلب، مثلا هنا بنروح لمسألة الضد، بنروح لمسألة اجتماع الأمر والنهي، بنروح لمسألة المفهوم، بنروح لمسألة العام والخاص، المطلق والمقيد. هونيك صاحب الكفاية شو بيقول؟ بيعرف المطلق ما هو، المقيد ما هو، العام ما هو، الخاص ما هو، هكذا يطرح بحث صاحب الكفاية. يقول هل إن هذه التعريفات ليست تعريفات بالحد والرسم، وإنما هي تعريفات لشرح الاسم، بناء على ماذا؟ أن معرفة الفصل الحقيقي متعذرة، فنحن كل ما نذكره أننا نحاول أن نبين الفكرة، لا أننا نبين الضابطة والحقيقة والماهية وما أدري ماذا. هذه طبعا نقطة جديرة أن تبقى في أذهانكم إلى ما بعد إن شاء الله، أنه هل هي نقطة تامة أو غير تامة. وبذلك يكون قد تم الكلام في بحث التعريف. ننتقل إلى بحث الموضوع، وفي مطلع بحث موضوع علم الأصول هناك سؤال. يمكن أن يقول لي واحد من الإخوة شيخنا نحن عرفنا بعض علم الأصول، الموضوع ما هو؟ هو ليس موضوع علم الأصول هو نفس ما أفرزه التعريف؟ ليش ما نرجع نبحث مرة تعريف ومرة موضوع؟ حسب كيف؟ قد يقال أن الموضوع هو نتيجة التعريف. إن أنت عندما تقول لي تعريف العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط جعل شرعي، يعني موضوع علم الأصول هو القواعد المشتركة، شك؟ كما حتى سيد خوي يقول الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. طب ما هي الفائدة؟ ليش ما نكرر المطلب مرتين؟ هل من نكتة؟ الجواب وضح السؤال، أول شيء الإشكالية وضحت. الجواب عن هذا أن المراد من التعريف شيء والمراد من الموضوع شيء آخر. لاحظ معي، نأتي الآن، هي نقطة مهمة لذلك عم نتعرض لو أن كان ما تعرض ذات شيء. مسائل علم الأصول عبارة عن كيف تكون مسائل علم الأصول. واحد تقول الظهور حجة، خبر الثقة حجة، الشهرة ليست بحجة، القياس ليس بحجة، الإجماع المدركي ليس بحجة، وهكذا. مش هذه مسائل علم الأصول؟ تعريف علم الأصول ما هو المراد منه؟ المراد من التعريف أن تعطي ضابطة تصلح للانطباق على كل واحدة من هذه القواعد والمسائل. يعني عندما تقول علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط جعل شرعي، هذا ينطبق على هذه القاعدة، ينطبق على هذه القاعدة، ينطبق حتى على هذه القاعدة، لأن هذه داخلة في علم الأصول وإن كانت نتيجتها سلبية. واضح؟ فإذا المراد من التعريف إعطاء ضابطة دخول المسائل بماذا؟ في العلم أو خروجها عن العلم، تمام؟ وأما المراد من الموضوع فهو خطاء ضابطة وجامع لموضوعات المسائل. هذه المسألة فيها محمول وموضوع، صح ولا؟ هذه المسألة الظهور حجة، الظهور موضوع، حجة محمول، محمول محمول، وهذه موضوعات. المراد من موضوع العلم إعطاء ضابطة وجامع لماذا؟ لموضوعات المسائل، لا لتمام المسألة المؤلفة من محمول وموضوع. واضح كيف؟ فأنت تقول موضوع علم النحو مثلا الكلمة، فإن لو قلنا الكلمة، فإن الكلمة لابد أن تكون منطبقة على موضوع كل مسألة نحوية. فلو أتيت بمسألة نحوية لا تنطبق الكلمة على موضوعها، يكون تعريفك تعريفا غير تمام. تمام؟ واضح؟ هذه نقطة لابد أن ترسخ في الأذهان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو من البداية واضح من اللي حددوا بالحلقة الأولى والثانية، يقول موضوع علم الأصول هو ماذا؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، يعني كل دليل مشترك، يعني ليس له ربط بعنوان، ليس له ربط بمادة خاصة، فهذا ماذا؟ داخل في علم الأصول، وهذا داخل ضمن موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول الأدلة المشتركة، بحيث لا نقتصر على الموجود. إذا افترضنا والله يا خي بكرة الشيخ غسان، الشيخ عباس، الشيخ حسن استكشف له شيء دليل جديد يمكن أن يستفاد منه، ممكن مش ممكن، فإنه يدخل في التعريف بشرط أن يكون دليل مشترك يصبح داخلا شو عفوا في موضوع علم الأصول. في مقابل إلى هنا يا أخوان بيكون انتهى بحث الموضوع عند السيد، بحث موضوع علم الأصول انتهى. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما في دليليتها. شو يعني يدور دائما في دليليتها؟ يعني هل هذا دليل أم ليس بدليل؟ وإذا كان دليلا ما هو مدى دليليته؟ يمكن يقول لي الشيخ عباس من الواضح أن حجية الظهور دليل، بقول له ساعتها البحث ما هي دائرة دليلية حجية الظهور؟ تشمل ظواهر القرآن، لا تشمل ظواهر القرآن، تشمل مثلا غير المخاطبين، لا تشمل غير المخاطبين، وهكذا. الآن السيد الشهيد كل البحث الآتي إلى آخر بحث الموضوع يريد أن ينبه على مطلب موجود بين الأعلام. هذا المطلب غير مختص بعلم الأصول، هذا مطلب منطقي أو فلسفي. ما هو؟ أنه هل لعلم الأصول موضوع واحد أصلاً؟ أم ليس له موضوع واحد أصلا؟ بل هل يوجد ضرورة أن يكون لكل علم موضوع أو لا؟ لا ضرورة لأن يكون لكل علم موضوع. واضح؟ يعني بعبارة ثانية البحث عندهم هكذا، هل نزل في آية من القرآن أو هناك دليل من العقل القطعي أنه كل علم لا بد أن يكون له موضوع والموضوع لا بد أن يكون واحد؟ ولا لعله يوجد علم من دون أن يكون هناك موضوع له، أو يوجد علم له موضوعات مختلفة، له أربع موضوعات، له ثلاث موضوعات. فأثاروا هذا البحث، وهناك بحث آخر أثاروه سيد شيب ما تعرض له يأتي معكم في الكفاية. ما هو؟ أنه ما هو موضوع العلم، مش موضوع علم الأصول، موضوع العلم ما هو؟ هونيك بيبحثوا عن شو؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يبحث ما هو المراد من العوارض الذاتية، ويقوم صاحب الكفاية شو بي؟ بيضيف قيد بقول بلا واسطة في العروض. هذا الدرس تبقوا فيه بالكفاية نهارين، أول يوم بتفتح على الكفاية تبقى نهارين في بحث العوارض الذاتية والعوارض الغريبة بواسطة في العروض وبالواسطة، هذا ما حنتعرض له. فإذا هناك بحثان عندهم، البحث الأول المرتبط بأنه هل من دليل على وجود الموضوع لكل علم، أو أن هناك دليل أنه لا موضوع لكل علم، أو أن المسألة لا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي. العلم الذي تستطيع أن تصور له موضوعان يكون استكشفته، العلم الذي لا تستطيع أن تصور له موضوعاً ما بتكون استكشفته، تمام؟ هذا الذي يتعرض له السيد الشهيد. فيبدأ بأي نقطة؟ أنه استدل بعضهم على ضرورة وجود موضوع لكل علم، استدلوا بدليلين. في مقابل ذلك استدل السيد الخوئي والمحقق العراقي على عدم وجود موضوع لكل علم، جابوا برهان سيأتي معنا على أنه لا يوجد موضوع لكل علم. فعندنا هذه الطرفين، نبدأ بالطرف الأول، الجماعة القائلين بأنه لا بد أن يكون هناك موضوع لكل علم، استدلوا بدليل. الدليل الأول مؤلف، السيد الشهيد ذكر مقدمة وحدة، لابد نحن أن نفتح الاستدلال حتى تبين بقية المقدمة. الدليل الأول على ضرورة وجود موضوع لكل علم ينطلق من مسألة واضحة، ما هي المقدمة؟ العلوم متمايزة فيما بينها أو متداخلة؟ ما تقول سيدنا؟ متمايزة، علوم متمايزة، متمايزة. أنت بشكل واضح تقول علم البلاغة غير علم النحو، غير علم الصرف، غير علم المنطق، متمايز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أخذها المستدل أخذ المسلمات، أنه تمايز العلوم على أساس موضوعاتها. وليش علم النحو متمايز عن علم الصرف مع أنهما من واد واحد؟ لأنه واحد منهم موضوعه أواخر الكلمات من ناحية الحركات ومن ناحية ماذا؟ البناء والإعراب وما شاكل ذلك، والآخر موضوعه شو؟ تركيب الكلمة، هيئتها، هيكلها، ما له علاقة بآخرها وأولها وما أدري، تمام؟ فإذا العلوم متمايزة، والتمايز بين العلوم بالموضوعات، هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا كان التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد أن يكون لكل علم موضوع، وإلا لو لم يكن لكل علم موضوع لو توصلنا إلى نتيجة مخالفة للمقدمة الأولى. إذ لو لم يكن لكل علم موضوع لتداخلت العلوم. فإذا العلوم متمايزة، التمايز بالموضوعات، هذا ماذا ينتج؟ أنه لكل علم موضوع. ليش لكل علم موضوع؟ إذ لو لم يكن لكل علم موضوع لماذا؟ لتداخلت، وإذا كانت تداخلت هذا خلف أنها متمايزة، تمام؟ هكذا أوضحوا كلامهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال هذا الدليل لا نرتضي. ليه؟ لأن هذا الدليل أشبه بالمصادرة. عجيب، ليش أشبه بالمصادرة مش مصادرة؟ المصادرة هي أخذ المدعى في الدليل. هلا كون أنا والشيخ مصطفى عم نتناقش، أنا عم أقول له هلا مثلا عم تحكوا بالوجود والماهية، أنا عم أقول له الوجود أصيل، هو عم يقول لي ما لا مش الوجود مش أصيل مثلا. أنا شو بقول له للشيخ مصطفى؟ بقول له الوجود أصيل، لأن الوجود أصيل. أنت عم تصادر الذي أنت تأخذ المدعى وهو أن الوجود أصيل في نفس الدليل، واضح؟ يعني تجعل المدعى أحدى مقدمات الدليل، هذا شو بسموه؟ مصادرة. هذا لا يصلح في مقام الاستدلال. ليش لا يصلح؟ لأن هذا معناه ماذا؟ أنك تستدل بنفس المدعى، والشيء لا يدل على نفسه. أنت لا تستدل على الشيء بنفسه إلا ببرهان الصديقين، صح؟
يا من دل على ذاته بذنب.
ولكن في الأمور الاستدلالية الاستنباطية لا تستدل على الشيء بنفسه، هذا يلزم منه وجود الشيء قبل وجود الشيء. شاك؟ طب هون السيد شهيد يقول أشبه بالمصادرة. ليش أشبه بالمصادرة؟ لأن المستدل هنا يا أخوان لم يأخذ نفس المدعى في الدليل، وإنما أخذ بعض لوازم وفروع المدعى في الدليل. ما هو المدعى؟ ضرورة وجود موضوع لكل علم. شايف؟ ما أخذه في الدليل ما هو؟ قال التمايز بين العلوم في الموضوعات. شايف المقدمة الثانية؟ لازم التمايز بين العلوم في الموضوعات أن يكون لكل علم موضوع. فهو أخذ بعض فروع المدعى في الموضوع. وبعبارة ثانية، أنا مرة بقوله للشيخ مصطفى الوجود أصيل لأن الوجود أصيل، هذا واضح أنه شو؟ مصادرة. مرة ثانية بقوله للشيخ مصطفى الوجود أصيل لأن التمايز بين الأشياء الخارجية في وجودها. شو معناته؟ ما هو التمايز بين الأشياء الخارجية في وجودها يعني لابد أن يكون الوجود هو أصيل. واضح؟ لذلك عبر السيد شهيد أنه أشبه بالمصادرة. خلنا نشرح المطلب السهل. عندما تقول التمايز بين العلوم بالموضوعات، هذا متفرع على ماذا؟ أن يكون لكل علم موضوع. صح أم لا؟ وهو أول الكلام. نحن عم نبحث أنه هل لكل علم موضوع أو ليس لكل علم موضوع. فلا يمكنك أن تستدل أن لكل علم موضوع بهذه الطريقة، لأنك كأنك تقول لكل علم موضوع لأن لكل علم موضوع. واضح؟ تمام. هذا الدليل الأول غير تام. إذا لم نستطع من خلال هذا الدليل أن نبرهن على أنه لكل علم موضوع، نطبق في شيء بالعبارة بس، خلينا نطبق. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم، موضوع علم الأصول، على نحو الذي ذكرناه. إذن عدم تمكنهم من تصوير موضوع علم الأصول على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون مش لعلم الأصول، لكل موضوع، لكل علم موضوع، أي علم. فإذا لما نقوله عندما ارتطم بالمانع في علم الأصول، مش نقول بس صد الحرف مش مناسب يعني، عندما ارتطم بالمانع في علم الأصول أدى ذلك إلى مشكلة أكبر بكثير حتى من علم الأصول. نعم. ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. هذه قبل منا في مقدمة يا أخوان، أن العلوم متمايزة، بمعنى أن استقلال، أسعى مشرح المقدمة الثانية، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر. نتيجة ذلك إذا كان التمايز بالموضوعات فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. ليش لا بد؟ مش ذكر العلم السيد شهيد، وإلا لتداخلت العلوم فيما بينها. يعني سبب لا بدية أن يكون موضوع لكل علم لأنه العلوم متمايزة والتمايز بالموضوعات، فإذا كانت الموضوعات غير وحدانية لكل علم فهذا يعني أنه لم يعد هناك تمايز، تداخلت. واضح؟ وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. قلنا ليش أشبه بالمصادرة؟ عم يشرح سيد شهيد، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات متفرع على ماذا؟ فرع وجود موضوع لكل علم وهو المدعى. فأنت تتمسك ضمن الدليل ببعض فروع المدعى. وإلا يعني لو لم يكن موضوع لكل علم تعين أن يكون التمييز بين العلوم قائما على أساس آخر. بعبارة ثانية يعني الدليل يبتني على ماذا؟ على ضرورة وجود موضوع لكل علم، صح؟ فلو لم يكن الدليل مبتنيا على ضرورة وجود موضوع لكل علم كان يمكن أن يكون التمايز بين العلوم بشيء آخر. يعني هو عندما قال التمايز بين العلوم في الموضوعات هذا معناها أنه لابد لكل علم من موضوع، فهو مصادر. وإلا لو لم يكن يعتقد أن التمايز بين العلوم بالموضوعات فكان يمكن أن يكون التمايز بين العلوم بشيء آخر. مثل ماذا؟ مثل الأغراض. أنت ليش دونت هذا العلم؟ أو ليش تدرس هذا العلم؟ أو ليش بحثت هذا العلم؟ الغرض. واضح إن شاء الله؟ وتحل العبارة. الدليل الآخر يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، ننهي يوم السبت الدليل الآخر، والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان وإن كان، ننهي هذا إلى آخره، ونبدأ ببحث الحكم الشرعي وتقسيماته إلى قوله، ما بندخل ببحث الجعل وغير الجعل، إلى قوله ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى. هذا بحث جدا لطيف ومهم، أشرنا له إذا تتذكر بحث الاستصحاب بالحلقة الثانية أنه الحكم الوضعي مجعول أو غير مجعول. والحمد لله رب العالمين.